بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، أنا بحب أبتدي بهذه البداية التي بدأت بها في حلقات سابقة، وهي عندما نتكلم عن اليهود أو اليهود الإسرائيلي بصفة عامة على أنه كاذب، على أنه منافق، على أنه مخادع، نتهم عندئذ بأننا إرهابيون معادون للسامية، مع أن الواقع لو استقرأناه يشهد بذلك تماما. طيب، كما قلت قبل ذلك، ما رأيكم لو انتقلنا إلى أسفار العهد القديم ورأينا ماذا قالت هذه الأسفار عن اليهود؟ نجد هذه الأسفار بأنها قد اتهمتهم بهذه الصفات بل وأشد. هم يظهرون في هذا الوقت يقولوا بأن التوراة عندئذ أو الأسفار أو العهد القديم بصفة عامة معادل السامية، لأن هذا الكتاب من صنعهم ومن وضعهم، وحري بنا أن نعتمد هذا الكتاب مرجعا على أصحابه. لو تفتكروا معايا في الحلقة الماضية احنا تكلمنا عن بعض الصفات او الابعاد الشخصية للإسرائيلية عند اليهود. تكلمنا عن النفاق، وتكلمنا ايضا عن الخيانة والغدر، وذكرنا مع فضيلة الدكتور بان الخيانة عند يعني عند اليهود خيانة للرب، وده اعلاها واكبرها، ثم خيانة للنفس، ثم بعد ذلك خيانة للاغيار. وختمنا الحلقة الماضية بحديثنا عن الزنا عند اليهود، والتي وصفتها أسفارهم بأنهم كانوا يعني أصحاب صفات دونية عند هذا الخلق. خلوني أبتدي مع حضراتكم هذه الحلقة استرسالا للحديث عن الزنا، إغراء النساء. دكتور محمد، يعني لو تتبعنا مثلا ونظرنا إلى بيوت الموضة العالمية، هوليود، السينما، حتى الجاسوسية، نجد ان اول من استغل المرأة في هذه الامور لتحقيق اهداف معينة هم اليهود. هل لو ربط العصر الحديث باسفل العهد القديم هلاقي في ربط، هلاقي في شواهد تؤكد هذا المعنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، احمد الله حمد الشاكرين، واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
لا شك أن أي صفات نتكلم عنها في هذه الحلقات لها انعكاس على الحاضر، حتى لو لم يكونوا اليهود المعاصرون من سلالة اليهود السابقين، إلا أنهم ارتضوا، وهذا كلام قلته من قبل، ارتضوا هذا الكتاب كتابا مقدسا لهم. سواء كانوا من أصلهم يعني فعلا ينتمي إلى الأوائل، وهذا مستبعد، أو لا ينتمي، لكنهم ارتضوا هذا الكتاب منهجا وعقيدة ودينا لهم، فإن هذه الصفات نجدها مجسدة في من ينتمي إلى اليهودية في العصر الحديث. بالنسبة للإغراء، أنا سأذكر يعني فقرة واحدة كافية لأسلوب الإغراء الموجود. شوف الكلام ده من يعني آلاف السنين، شوف كان بيعملوا ايه. طبعا تيجي النهارده زي ما حضرتك قلت لبيوت الازياء والموضه وغيره، طبعا تطور الاساليب، لكن زي ما بيقولوا دي مش عارف ايه، يعني حاجه قديمه وراسخه في السلوكيات. والكلام برضو مش عندي، مش من عندي، وانما النبي اشعياء بيحاول. طب انت تقول لي هو ليه برضه نفس طب ازاي كان، لا ده هو بيذكر هذه الصفات السلبيه في اطار اصلاح الاعوجاج،
يعني هو اطار اصلاح
يقول يا قومي يا بني اسرائيل يا كذا، انتوا فيكم كذا وكذا وكذا وكذا، فلو ما رجعتوش ربنا هيعمل فيكم كذا. فهنا ما لقاش، ما شالوش وما غيروش الكلام ليه؟ ده في بقى ايه، ده تحذير الانبياء. فانا عندي في اشعياء 3:16-24، شوف بقى ايه فقرة بتجيب صورة نساء بني اسرائيل بيعملوا ايه، والرب هيعمل فيهم ايه نتيجة اللي بيعملوه، وكل حاجة بيعملوها ربنا هيعمل فيهم عكسها. الفقرة بتقول إيه؟ وقال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق، فرد نفسها بقى كده يعني معجبة بنفسها،
تمام،
غامزات بعيونهن، بتغمز
بعينها
بالعين، وخاطرات في مشيهن، مشية مخطر بقى، وخاطرات في مشيهن،
نعم،
ويخشخشن بأرجلهن، يعني لابسين ايه؟
ده وصف تفصيل،
لابسين بقى بالخلاخيل والحاجات دي، ومشيه تضرب برجليها في الارض عشان الناس تبص،
تمام،
يبقى ماشيين، نشوف ماشيين شامخات ممدودات الاعناق، فردها بسبب مشيه كده يعني، يعني فرد صدرها زي ما بنقول، بتغمز بالعين، مشيه بتتمخطر، بتخشخش برجليها عشان الناس تبص لجمال رجليها واللي في رجليها. طيب الرب هيعمل ايه بقى مقابل كده؟ كده هيصلع السيد اللي هو الرب هامد بني صهيون، يعني خليهم قرة، بيتعاجبوا ويتمخصروا، لا طب انا اخليكم ايه، وانت عارف الصلع في النساء
مشكله
غير الصلع في الرجال، احنا يعني 90% مننا صلع، واخد بالك، يعني مش مشكله الرجال، انما لما تبقى ست يعني برضه بتبقى غير مقبوله، لان دايما من علامات الجمال عند النساء الشعر، شوف الشعراء قالوا شعر ايه قصائدهم بيتغزلوا في شعر المراه،
لا
مثلا،
لا
فاول عقاب ربنا يعمله لهم نخليهم صلع، ويعري الرب عورتهن، كمان ايه هيكشف سوءاتهم، وينزع السيد في ذلك اليوم اللي هو الرب طبعا زينة الخلاخيل الى اخره. يبقى لو بصينا للذنب اللي ارتكبوه والعقاب لقينا ايه بحل محل ايه، عوض الطيب اللي بيطيبوا بيه ربنا هيديهم عفونة، ده وارث النصوص، وعوض المنطقة الحزام اللي بيتبخروا بيه ويتعيقوا بيه هيحط لهم حبال، يعني ده دليل على الايه، الحياة الخشنة، وان ربنا هيحولهم من حال الى الحال المقابل الاسوأ، وعوض الجدائل اللي هي الشعر المجدول اللي بيتباهوا بيه قرع، يحولهم الى ايه، نساء ايه قرع، وعوض الديباج الحرير ذو النار،
سيب خشن،
وعوض الجمال كي، تخيل واحدة جميلة وواحدة في وشها كي،
يعني المعاقبة بالضد،
المعاقبة بالضد،
تمام،
فدي صورة، شوف يعني عقاب إلهي متمثل في عكس كل اللي كانوا بيعملوه. ده كمان ده يعني نتيجة الإغراء اللي كانوا بيقوموا فيه واللي موجود في كثير من الفقرات، كانت سبب أو كان سبب في أن الرب إله بني إسرائيل ضرب على النساء العنوسة، وده موجود في إشعياء 3:25 كعقاب أيضا، تتباهوا بجمالكم، طب أنا هخليكم جميلات بس مش هتتجوزوا. ممكن واحد يقولك الله، طب دول الناس اللي عاشوا في زمن إشعياء، لا ده أنا عندي فقرة أخرى في سفر النبي عاموس، شن حملة شعواء على نساء السامرة اللي هي مملكة السامرة، وصور الإصحاح الرابع بالذات بيصور لنا أحوال النساء الإسرائيليات المخزية في السامرة، يبقى ده ما كانتش صفة في وقت معين في زمن معين،
كانت ممتدة عبر عصور متكاملة.
وتعالى انت شوف النهاردة يعني زي ما هو حضرتك قلت، هتلاقي ورا كل تقليعة فيها إفساد المرة، مش بس إفساد يعني أو إغراء بالجمال، لا إفساد أخلاقي بأفكار.
لكن برضو دكتور، هو لازال السؤال يعني يتكرر، لماذا يعني هذا الانحلال الخلقي المتأصل عند النساء مكمنه عند اليهود؟ ليه مش مع النساء اليهود بالذات تلاقيهم هم وراء هذه المصائب؟
لأن هم لهم أساليب يعني أو بيستخدم هذا لتحقيق أغراض، يعني شوف انحراف النساء في كل زمان ومكان،
لكن هم برعوا
يعني
فيه.
ألم تزني الغامرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
السلام.
زنت، أخبرك، لكن أن يستخدم الزنا
كوسيلة
لتحقيق أهداف أمة أو قوم أو شعب، هو ده اللي مش موجود اللي عنده،
يعني ده اللي خلوهم يتميزوا عن غيرهم من الأمم.
أنا بقول لك ده يعني الزنا وإغراء النساء ده موجود في يعني مش عايز اقول طبيعة لا يعني شيء موجود يعني في مجتمعات النساء يتفاوت المجتمع لاخر ما فيش مجتمع يخلو منه لكن ان يتخذ وسيلة سواء من قبل النساء او من قبل الرجال لتحقيق اغراض لهذه الفئة او لهذه المجموعة هو ده اللي يختص به بني اسرائيل.
جميل. لكن هل لو تكلمت ايضا عن موضوع الاغراء عند نساء اليهود هل كان هذا الاغراء يعني مختص بجماعة معينة من النساء ولا اصبح امر عام حتى وصل حتى
يعني
الى نساء الملوك؟ انا بتكلم عن نساء الملوك.
لا هو مش مسألة نساء الملوك هو احنا لو شفنا دلوقتي الوصف او الوصف الحالة اللي قدمه لنا النبي اشعياء مش خاص بمجموعة معينة او بطبقة معينة ده بيقول بنات صفيون
بصفة عامة
ده الفقرات اللي بتقول ده بيتكلم عن بنات صفيون ما حددش.
طب هل في فقرات جيت تكلمت عن نساء الملوك وهي يعني تمثل هذا الإغراء عند النساء؟
لم أتتبع ذلك. أنا اكتفيت حقيقة بفقرة واحدة فيها وصف عام لجميع النساء لكن زي بقول لك في كتاب كامل أنا يعني أذكر قرأته عن الجنس في التوراة اسمه كده
الجنس,
الجنس في التوراة ذكر بلاوي ذكر بلاوي ده يمكن قرأته من أكثر من 10 سنوات ومش لواحد مسلم ولا واحد مصري ولا واحد كده لا تقريبا لبناني مسيحي أو حاجة زي كده عنوانه كده الجنس في التوراة وبيتكلم عن اقرأ. أنا عايز أقول لك اقرأ اللي هم في ناس أحيانا بيقول لك إيه ما انتوا عندكم جنس في القرآن وشوف قصة يوسف في القرآن بياخدوا وصف حدث قصة يوسف مع امرأة العزيز على ان بقى ده يعني حاجات لا تليق بكتاب زي القرآن. طب انا عايز اقول حاجة واحدة بس ارجعوا الى المزامير 100 وحاجة مزمور فيها الفاظ جنسية انا عفوا استحي ان أذكرها الآن في هذه القناة الشريفة العفيفة الطاهرة.
لا والقرآن لما ذكر عن هذا الأمر قال وراودته التي هو في
طلع لي لفظ واحد خارج في قصة يوسف طلع لي عضو من أعضاء
سبحان
يعني الجنس عند الذكر أو الأنثى في قصة يوسف لكن بقى يعني ارجع للمزامير وارجع وشوف
يعني وهل يقاس الثرى بالثريا؟ طيب دكتور بعد ما تكلمنا عن موضوع الخيانة والغدر والنفاق والزنا وإغراء النساء اسمح لي أيضا أن تقل إلى خلق آخر موجود عند اليهود ألا هو خلق الكذب. الكذب دكتور كما نعلم بأنه أيضا ظاهرة معروفة قد يكون سعيا وراء مطلب قد يكون إشباع لشهوة الخيال قد يكون إيزاء للغير وله أسباب كثيرة جدا لكن اللي عاوز أكد عليه أن كل الشرائع السماوية أكدت على حرمة الكذب.
نعم.
وأكيد من اليهودية أليس كذلك؟
نعم بل.
فمن وضح هذا الأمر؟
أنا يمكن ذكرنا قبل كده لكن يعني أجلنا الحديث في النقطة دي بالذات.
نعم.
لكن أنا قلت إن الكذب يعني ما فيش أي شريعة أخلاقية دينية أو وضعية حتى لو في يعني أي مذهب من المذاهب اللي تبعت بيه يبيح الكذب حتى لو كان أتباعه كذابين لكن لا يوجد نص في شريعة ما يبيح الكذب بما فيه الايه التوراة او بما فيه العهد القديم. وانا ذكرت يمكن عبارتين كده من سفر الخروج 23:1 بيقول لا تقبل خبرا كاذبا ونص اخر في نفس الاصحاح من سفر الخروج 23:7 ابتعد عن كلام الكاذب. وقلت ده هنا الفقرتين دول فيهم نهي عن سماع الكاذب ونهي عن قوله مش بس ان انت ما تتكلمش ده انت ما تديش ودنك لكلامه انت عارف انه كاذب. ده الاساس بقى اللي موجود
لا تقبل خبر كاذب.
نعم.
وابتعد عن كلام الكاذب.
وابتعد عن كلام الكاذب.
نعم.
ده اللي موجود لكن وكمان ايه ده يعني ده في تهديد. في تهديد في اسفار العهد القديم واسفار التوراة تهديد من اللي بيكذب. لتبكم شفاه الكاذب.
يصب البوك.
يصب البوك.
نعم.
صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. ده موجود ايضا لان افواه المتكلمين بالكذب تسد ربنا يعاقبها بان ايه يخرسها اصوات بالكذب ربنا يقفلها. المتكلم بالكذب لا يثبت امام عيني، ده الرب اللي بيقول كده. اذا كل الفقرات دي يعني اذا نتبعوا تعليمات الرب بعدم الكذب ولا بعدم سماع الكذب ولا بالخوف من عقوبة الكذب ولا بعدم الثبات امام عيني الرب، وزي ما اثبتت النصوص الكذب وجدته عند بني اسرائيل في اسفار العهد القديم عند الاباء او الانبياء. على المستوى الفردي تلاقي واحد بيكذب، تلاقي اتنين مع بعض بيكذبوا، تلاقي مجموعات بتكذب، تلاقي انبياء اتهموا بالكذب في نصوص العهد القديم. ذكرنا سريعا قلنا ان يعني ينسب الى ابراهيم في سفر التكوين الكذب مرتين والموقف واحد، مرة مع ابي مالك لما كان رايح هو وسارة فقال لها ما تقوليش ان انت زوجتي، قولي ان انت اختي علشان ايه ما يعملوش فينا حاجة وحشة ويدينا ايه خير. ونفس الكذبة الثانية ديت او الموقف الثاني اللي يعني فيه كذب لما كانوا نازلين مصر قال لها برضو ما تقوليش علشان ايه يصيبنا خير كثير من فرعون، فدي طبعا تدخل في باب الكذب. تاني موقف، وده انا على مستوى مين؟ على مستوى الاباء والانبياء مش مستوى البني الاسرائيلي العادي او اليهودي العادي، ده ابراهيم اللي هو ابوهم.
لا
طيب يعقوب، يعقوب كذب على ابيه اسحاق، احنا عارفين اسحاق ابن ابراهيم ويعقوب ابن اسحاق.
لا
كذب على ابيه اسحاق، كذب عليه امتى؟ لما اتفق هو وامه على ان كان اخوه عيسى البكر راح يجيب صيد عشان يعمل اكل لابوه وياخد البركه، فاتفق مع امه على ان يعني يتنكر في ملبسه، وكان عيسى عنده شعر فلبس ايه حتى فروه خروف. فالاب ساله اللي هو اسحاق كان نظره ضعف، انت ابن عيسى؟ قال له ايوه انا ابن عيسى. طب ده يبقى ايه؟ ده يبقى ايه؟ لا ونتيجة المشكله مش في الكذب، المشكله في جزاء الكذب يا استاذ. احنا شفنا الكذب دلوقتي ايه، مش في تهديد وفي نهي،
لا
ده كانت نتيجه الكذب ايه؟ ان خد البركه اللي هي يعني بركه من الرب والارض وكثره النسل والسيطره على العالم، نتيجه ايه؟ يعني كذب كذبه خد بيها البركه وخد بيها الارض وخد بيها الوعد بالذريه، ده نتيجه الكذب. يبقى النهارده لما انا لو انا يعني طفل او شاب يهودي بقرا او نصراني بقرا هذا الكتاب واشوف ان نتيجه الكذب كانت ايه؟ البركه
تحولت لفرع اخر،
البركه والرزق والناس، اكذب ولا لا؟
لكن هو السؤال دكتور لازال موجود مره ثانيه وبساله واحب اكد عليه يعني في ثنايا هذه الحلقات او في اثناء هذه الحلقات. موضوع لو رجعنا شويه لموضوع العصيان بالنسبه للانبياء عند بعض بني اسرائيل، خلاص كان امرهم واضح عصيان وقتل فكانت المساله بالنسبه لهم واضحه، لكن لما تيجي للتبعوا الاباء او الانبياء او الملوك على اختلاف درجاتهم، يبقى انا اتبعت فلان او اتبعت هذا المذهب او اتبعت هذا الدين او اتبعت هذا النبي او هذا الملك هذا الملك، طب ليه انا اصفه بالكذب؟ ليه اصفه بالخيانه؟ ليه اصفه بالغدر في بعض المواطن؟ ليه؟ ليه بيتعمدوا ان يصفوا الانبياء والملوك بهذه الصفات؟
هم لم يتعمدوا، هذه يعني كتابات كتبت لا ندري من كتبها، هم يؤمنون بها، هم يؤمنون بها ويقولوا انها وحي. طب وحي بيقول لك ان ابائك كاذبين وانت تتبعهم، ما هو في تناقض، لذلك هم لا يتناقشوا في هذا. ارجع لكتب الدين بتاعتهم، لو رجعنا لكتب الدين بتاعتهم نلاقي في تجاوز عن هذه الأشياء، أو إذا فسرت أو بررت تأخذ طابع رمزي لا ده
يحملوها المعنى اخر
زي يعني يمكن ذكرتها قبل ذلك عرضا عملية التفرقة بين المرأة والرجل فيديها تبرير زي ما اتكلمنا أسطورة تبريرية أو تعليل التاريخ ده هو خطأ إنما يبررها وخلاص ده أنا أقول لك مثلا ليه مثلا ممكن يقول لك ليه كذب يعقوب لأنه كان أحق بالبكورية ليه يقول لك الله مين اللي نزل الأول اللي نزل الأول عيسو ها خلاص
تمام
مين اللي اتبقى يعقوب اللي نزل بعد منه
يعقوب
ده هو يعقوب الأولاني فاللي نزل الثاني وبعدين يظهر الأول أم إزاي؟
لا مش فاهمها
احنا طالعين من الفصل دلوقتي خلاص فالفصل فيه اثنين ها طلع واحد وبعدين طلع الثاني خلاص يقول لك لا ده اللي طلع ده هو الثاني والأولاني طلع بعد منه واخد بالك يعني لف ليه تفسير ده موجود في تفسير من تفسير قرأته
يعني بيحاول يصل في 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 بين أثناء هذه القصص أو هذه الأمور إلى أمور تعليلية بيعللهم هذا الكذب أو هذه
إما الخيانة إما السكوت
أو يسكتوا
أو خلاص ليه لأن يعقوب هو المفضل عند الرب فكان لابد من حيلة معينة لابد من طريقة معينة فحطوا القصة دي وقد يكون كاتبها لم يرى فيها كذبا اللي شافها من فضائل الأعمال
شافها من فضائل الأعمال
يعني لما يجي النهاردة الربا يقول له ما تربيش أخوك وخد ربا من غير اليهودي علشان ربنا يطول أيامك عمرك ويدي لك الأرض اللي وعدك بيها يبقى دي حسنة ولا لا يبقى الربا فضيلة ولا لا
هرجع أسأل مرة تانية السؤال المتكرر طب ليه ما بيحاولوش حتى في عصور سبقت هم أساتذة في التحريف ليه ما بيحاولوش يحسنوا صورتهم قدام
هو لا يرى
جميع الديانات بتحريف هذه الفترة.
هو لا يرى في هذا التشويه عشان يحسنه انت شايفها تشويه وانا شايفها تشويه هو مش شايفها تشويه
طب لو سألت حضرتك حكم المسيحيين على هذه الأسفار والفقرات
شوف المسيحيين يعني انا بستغرب حقيقة يعني يؤمنون بكتاب اليهود والعهد القديم ولا يطبقونه بأي شيء وإلا طب ما تطبقوا الشرائع اللي فيه احنا قلنا سيد المسيح قال في نص الانجيل ما جئت لاهدم الناموس او لانقض الناموس بل لاكمله يعني لو في حاجه ناقصه اكملها لكن ما اهدمهوش طب ما تطبقوا القانون اللي فيه فهم بيؤمنوا بيه لفظا انا اتحدى لو وجدت كنيسه انت عارف كنائس مختلفه الشرقيه والغربيه والروم
نعم
لو وجدت كنيسه بتطبق القوانين اللي في العهد القديم طب العهد القديم فيه طلاق في تعدد الزوجات هل تبيح الكنائس كلها مش بس الكنيسة المصرية تعدد الزوجات أو الطلاق؟ يقول لك الطلاق لعلة الزنا فقط لا التوراة بتقول لو كسر الطبق ممكن زوجها يطلقها طب هل تطبق المسيحية ذلك؟ إذا كنتوا لا بتطبقوا لك زنا وكذا ولا 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 طب بتؤمنوا بيه ليه؟ وتزعلوا ليه؟ احنا ما جالناش دلوقتي عند الأناجيل صح؟
تمام.
تكفرونا ليه عشان بنقول إن الكتاب ده فيه كذا وكذا وكذا؟ مش كفرونا؟
لكن هل هو ده نفس الاسلوب المتردي ايضا موجود في 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 الانجيل
الاناجيل ليس فيها تشريعات
افهمش تشريعات
ليس فيها تشريعات هذه مواعظ ويعني اخلاقيات والى اخره لكن ليس فيها تشريعات على الاطلاق
ما فيهاش اتهام الانبياء بهذه الامور
هي لا يعني لا تتكلم عن انبياء اصل هي دي الاناجيل عباره يعني عن سيرة المسيح العهد القديم عبارة عن كتاب تاريخي يتكلم من بداية الخلق لغاية الفترة التي دون فيها فموضوع الكتاب العهد القديم غير موضوع العهد الجديد العهد الجديد بيوصف لك ظهور المسيح وتعليمات المسيح ودعوة المسيح وما لقاه من العداء ملهوش دعوة بقى لا بيتكلم عن إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا إسماعيل ولا داود ولا 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 بالتفصيل الذي نراه في العهد القديم
جميل يعني لو رجعت مع حضرتك مرة تانية لهذه الفقرة الموجودة في سفر الخروج لا تقبل خبر كاذب وابتعد عن كلام الكذب وزي ما بينت حضرتك الآن ان هما مش ارتكبوا الكذب بس ده ادمنوه
احنا لسه مكملناش احنا كلمنا الوقت عن كاذب ايه افراد
نعم
كذب إبراهيم، كذب يعقوب، راحل زوجة يعقوب كذبت على أبيها وسرقت منه حاجة وقالت له ما شفتهاش، ده موجود في سفر التكوين 31-33. ممكن زي ما قلت اتنين يتفقوا مع بعض على الكذب، وده حدث في سفر الملوك الأول 21-13 لما وجدنا رجلين من بني بليعل استجاب لمؤامرة إيزابيل وشهدوا شهادة زور فيها كذب، شهادة زور فيها كذب، اثنين اتفقوا ان هم يكذبوا استجابة لما طلبته منهم. تعالى طب من كذب فردي الى كذب ثنائي الى كذب جماعي. إشعياء ده والله سفر إشعياء ده رغم ان فيه صهيونية لكن وفيه يعني عنصرية الا انه
يعني لحظة دكتور يعني بذور الصهيونية موجودة في سفر إشعياء؟
سفر إشعياء هي تبدأ بفكرة الاحتيار اللي اتكلمنا عليها في العهد في سفر التكوين،
دي العنصرية،
دي العنصرية
اللي بنتكلم على الصهيونية.
الصور ما هي الصهيونية بتقوم على ايه؟ مش أرض الميعاد؟
ما حضرتك ذكرت قبل كده في بعض الحلقات ان في بعض المسلمين صهيونيين بعض النصارى صهيونيين،
كويس جدا.
يبقى ازاي هو يؤمن بأرض الميعاد؟
اي واحد يقر حق اسرائيل في فلسطين هو صهيوني.
لا ده اسمعها مره ثانيه.
اي واحد مسلم لمؤاخذة سلفي صوفي مش عارف ليبرالي علماني نصراني اي كنيسه نصرانيه تبع كنيسه شرقيه غربيه بيقر بحق اسرائيل في فلسطين فهو صهيوني، وانا بقول كده ومسؤول عن كلام. لان الصهيونيه فكره، نقول الصهيونية فكرة مش عقيدة مش دين، هي فكرة بنيت على أسس دينية. فلما أجي النهاردة أنا مسلم وأقول إسرائيل من حقها أنها تأخذ القدس وفلسطين، يبقى أنا بقر إيه؟ بقر
إن لهم حق في هذه الأرض
اللي هي الأساس الذي قامت عليه الصهيونية.
نعم.
سفر إشعياء في أشياء كثيرة من التي قامت عليها الصهيونية. سفر إشعياء بقول لك ومع هذا من أكثر الأسفار التي كشفت سوءات بني إسرائيل. شوف من أنا عايز بس اللي عنده اللي يقدر يشوف الكتاب المقدس أو يطلع عليه أو يستعيره من حد يقرأ سفر إشعياء بس، ده كفاية عشان يعرف الشخصية اليهودية في العهد القديم.
جميل.
فنشوف سفر إشعياء بقى بيقول لقومه إيه. لا هو بيقول عن قومه وأنا ساكن اللي هو إشعياء بين شعب نجس الشفتين. نجس الشفتين يعني ايه نجس الشفتين؟ شفاه عليها نجاسه؟ لا
ده 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 نجاسه معنويه، لكن انا اعرف برضو المعنى الحقيقي من حضرتك لكن بعد هذا الاتصال. معايا أمة الله من ليبيا، السلام عليكم ورحمه الله. أمة الله الخط انقطع، انا في انتظار حضرتك مره تانية. نرجع تاني يا دكتور، ماذا تقصد بموضوع نجاسه الشفتين؟ هل هي النجاسه المعنويه؟
قول الكذب.
قول الكذب.
قول الكذب.
نعم.
نجاسة معنوية وليست مادية. نجاسة مادية يبقى الشفاء عليها نجاسة.
تمام تمام.
نجس.
تمام.
خمرة أو إلى آخره. لكن نجاسة هنا معنوية. اسمع بقى إشعياء بيقول إيه تاني. لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزء ولاة هذا الشعب، ولاة هذا الشعب الذي في أورشليم اللي هو مين؟ بني إسرائيل.
نعم.
لأننا جعلنا الكذبة ملجأنا.
يا سلام، جعلوا الكذب ملجأ.
ملجأ ليهم. ملجأ. يا ريت بقى يعني كذبة بيضة زي ما احنا بنقول، احنا داخلين على ابريل اهو ما فيهوش حاجة اسمها كذب كله اسود.
يعني جعلوا الكذب تشريع.
ملجأ. بيلجأوا له. الحاجة الوحيدة اللي يعني بيلاقوا فيها خلاصهم، اصل ايه الملجأ اللي انت بتلاقي فيه خلاصك؟
نعم.
فانت بتلاقي خلاصك في الكذب. انت بتلاقي خلاصك في الكذب. فده مش كلامي انا، بيأكد اشعياء على هذا الداء. بيقول ايه عن بني اسرائيل او عن شعبه؟ لانه شعب متمرد اولاد كذبة. ده كذب ايه وراسي؟ فاكر اتكلمنا عن بعد قبل كده صفات وراثية. اولاد كذب، مش هم بس كذابين، لا دول اولاد كذابين كمان. يبقى الكذب ايه؟
الامر متسلسل.
صفة
نعم
وراثية. صفة
تمام.
وراثية.
تمام.
والله ما انا اللي بقول كده، ده في سفر إشعياء 30 الأصحاح 30 الفقرة 9 و10. برضو إشعياء في 59-3 بيقول شفاهكم بخاطب قومه مش بخاطب المسلمين ولا العرب عشان بيتهمون احنا بالكذب. يقول لك العرب لا نثق فيهم، فلسطينيين لا نثق فيهم، لا ده بيقول اشعياء بيقول لقومه شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. الله يعني ده في اكثر من كده يلهج، وتعرف فيها كلمه يلهج بالكذب يعني بيتكلم كتير.
نعم نعم.
ويقول لهم ايه؟ تعدينا، هو اللي بيقول برضو في وكذبنا على الرب، ده مش بس كذب بينهم وبين انفسهم، ده كذبوا على مين؟ على الرب. واحنا قلنا طالما الكذب على الرب وخداع الرب واستهزاء بالرب بعد كده لا تنتظر، وخيانة الرب بعد كده ما يأتي دونه فهو
لا عجب.
لا عجب.
نعم.
أيضا يقول لك حبلنا ولهجنا من القلب بكلام كذب. خد بالك
يا حبلنا ولهجنا
يفيد إيه؟
بطل
المرأة قبل الحبل بعد الحبل تمتلئ. حبلنا، شوف كلمة حبلنا تفيد الإيه؟
ده كناية على الامتلاء بالكذب من كلنا حمنا وحلجس.
ولهجنا من القلب، يا ده احنا انت تقول ده صادق من أعماق قلبه، لا ده كذب من أعماق قلبه. ولهجنا من القلب بكلام كذب، يبقى حبله يعني امتلأه بكلام كذب، ولهجوا أي تكلموا من أعماق الأعماق بكلام كذب. في يعني في تأصيل لصفة الكذب في أي نفس بشرية يعني ممكن نوصفه أكثر من هذا الوصف الذي وصفه قبل كده. برضو قلنا في إرميا أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا بخاطب قوم، أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا، ده في إرميا الإصحاح السابع الفقرة 8-9. فإرميا برضو الإصحاح التاسع الفقرة 3 شوف التشبيه، يمدون بيتكلم عن قومه، يمدون ألسنتهم كقصيهم بالكذب، جمع قوس، القوس اللي بنضرب به.
لا
طب القوس بيعمل ايه؟ اللي بيمد
كل أداة لانطلاق السهم
بيعمل ايه؟ انت الوقت اللي مسكت القوس وضربت السهم، السهم بيعمل ايه؟
بيقتل.
الله يرضى عليك. يبقى كذبهم بيعمل ايه؟ بيقتل. يمدون كقوسيين زي ما القوس بيقتل لسانهم بيقتل بس بالكذب. ده في إرميا برضو يعني احنا لو نقف عند التشبيهات اللي موجوده ليها دلاله.
لا.
لان حقيقه الذي كتب اسفار العهد القديم اللغه العبريه يعني فيها جمال، اللي بيفهم اللغه العبريه يعني فيها جمال وفيها صور رائعة، صور بلاغية طبعا رائعة، أنا بتكلمش على المضمون،
لا
بتكلم على البلاغة اللي فيها، لا لغة بليغة وهي النموذج البليغ للغة العبرية على مر العصور. فالنهاردة لما يجي تشبيه زي كده أو كلمة حبلنا بكذا يلهج من القلب، ما عديش أنا الكلمات دي، لا دي مقصودة، مقصودة لجاتي. شوف احنا بنقف عند اللفظ القرآني
معانه في الكذب.
ايه ارجع كده مثلا لتفسير القرطبي يقف عند الكلمة الواحدة يقول لك وفيها 20 مسألة، ويقعد يقول لك اللي فيها من نحو وبلاغة ولغة. شوف الزمخشري بيقول إيه. فبرضه عندهم لازم نتوقف عند مثل هذه الألفاظ لها دلالة، هي مش جاية اعتباطا، لها دلالة معنوية.
دكتور تعالى نقر بأن هذا الكلام أيضا كلام بشر.
نعم
كلام بشر عشان ما يحدث لبس عند بعض المشاهدين الدكتور بيزكي أو بيمدح فيما كتبه هؤلاء.
لا انا لا امدح، انا بقول هو، انا بقول هو يصف.
نعم.
وصف، فالكلام جميل، انا بتكلم من ناحيه اللغه.
نعم.
بقول الكلام من ناحيه اللغه، اللغه العبريه التي كتبت بها اسفار العهد القديم.
جميل.
لغه بلاغيه.
جميل.
لمن يعرف اللغه العبريه فهي من اجمل مراحل اللغه العبريه، غير اللغه العبريه اللي النهارده بيتكلموها في اسرائيل.
نعم.
لا دي لغه خليط من لغات اجنبيه، لكن اللغه العبريه المكتوب بها اسفار العهد القديم لغه، لا اي لغه يا اخي، مش معناها ان انا بمدح الناس اصحاب اللغه.
لا
انا بقول اللغه النهارده الانجليزيه، يبقى انا بمدح في بوش ولا اوباما ولا فلان، لا. فاللغه العبريه لها جمال. فنشوف هنا التشبيهات لابد ان تحلل ونفهم ما وراء هذه. احنا النهارده لو بندرس النصوص لاولادنا في المدارس بقول شوف التشبيه ده تشبيه بليغ. ليه؟ عشان في مشبه ومشبه به وشلنا أداة التشبيه ومش عارف الله. ففي جمال في الصور البلاغية فاللغة العبرية. فده لما طلع صور ريدي لها دلالة أنا أستفيد منها أشياء كثيرة دي مصلحتي أنا. لما أجي أدلل بيها على قضية
يعني هي ألفاظ قليلة لكن تحوي وتحمل
معبرتها
معاني كثيرة
معبرة. يعني مختارة كلمة حبلت بالكذب ويلهج القلب بالكذب هذه ألفاظ معبرة تماما عن وضع أخلاقي كان يمر به بنو إسرائيل في هذه الفترة التي قيل فيها هذا الكلام.
في إضافة أخرى؟
في والله يعني كده يا ريت معلش الدين بس لأن دقيقتين ثلاثة.
طيب بعد ما تلقى هذا الاتصال أعود لحضرتك مرة ثانية.
صادق.
معايا أم علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذنا.
ربنا يبارك فيك يا أم علاء.
جزاك الله خيرا يا دكتور محمد.
الله يبارك فيك يا أم علاء.
أحب أوضح للأستاذ أحمد إن كلام الدكتور محمد بيؤكد إيماني بربنا سبحانه وتعالى وصدقه قولا وفعلا عندما يذكر بني إسرائيل.
نعم.
في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. هم كتبوا الكتاب بأيديهم وفيه ويل له والنتيجة اللي عايدة عليهم من كتابته ليها برضو فيهم ويل لأنهم بيكذبوا على نفسهم وبيثبتوا إن فعلا كلام الله ما فيش أصدق منه قوله. سؤالي للدكتور محمد.
تفضلي
تفضلي. عايزه حضرتك يا دكتور محمد تبين لي البلاغه في الايه الكريمه لا يقاتلونكم جميعا لا يقاتلوكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. عايزه اعرف من حضرتك ان اول الايه الناس اللي هتقاتلنا في اول الايه هم نفسهم اللي في اخر الايه بس في اول الايه مجتمعين مع بعض في آخرها كلمة جميعا ضدها. ثانيا نحن نعلم أن العقول هي التي تكون في شتات لماذا الله سبحانه وتعالى أنا لما بتمعن في الآية بأشوف أن القلوب هي اللي في شتات مع أن المفروض العقل يقول لك ده فلان عقل شاتي.
أنت عارف
لماذا القلوب هي اللي في شتات لأن هم فعلا ما عندهمش عقل فعلا زي ربنا ما بيقول سبحانه وتعالى وقالت شوف رفاع صدر حضرتك.
أنا أحب ألفت نظر حضرتك أن انك بتضربي على وتر خلق اخر اللي هو خلق الجبن
ده هنجيله
وهنجيله ان شاء الله.
انا فعلا يعني انا فعلا انا باخد اسمع البرنامج عشان استفيد من الناس دي لان انا كل ما بسمع الحاجات دي عنهم بزيد ثقه في ربنا سبحانه وتعالى.
هو الميزه معاليه برضو مع الدكتور محمد جلال في هذا الامر ان ما بيتكلمش بالقران او بالسنه عشان هقول ده انتوا متجنين علينا انتوا بتعادونا انتوا كذا انتوا كذا. ده هو بيجيب كلامهم ومن جعبتهم ومن خلال يعني كلام مفكرين
ده جهاد من انواع الجهاد يا استاذ احمد.
ربنا يبارك فيكم على
شكرا جدا عدوكم.
شكرا جدا على
الصدق.
الله يبارك فيك.
ان شاء الله الايه الكريمه ديت هنتكلم عنها سبحان الله يمكن المره دي اذا في وقت او المره الجايه يعني هتكلم عنها من غير ما اذكر الايه. انت هتلاقي الرد على السؤالين
بتوع التفصيل موضح
على صدر الايه وعجز الايه الجزء الاول والجزء الثاني بقى سوء بينهم شديد هتلاقي في الصفات اللي هي موجوده سبحان ده فعلا الله يبارك فيك يا ام علاء ده فعلا اكبر دليل على صدق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في وصف اليهود.
انا بعتذر للاستاذ ربيع اللي كان على التليفون معانا ولو حضرتك اردت تشارك معانا مره اخرى فنحن في انتظارك.
باقي نقطتين مهمين في الكذب يا جماعه. الكذب لغايه دلوقتي زي ما شفنا كذب افراد. طب ايه رايك بقى لما يقول لك هنا ارميا بيقول لك الانبياء يتنبؤون بالكذب. الانبياء يتنبؤون بالكذب والكهنه تحكم على ايديهم وشعبي هكذا احب. الله
يعني شعبي هكذا احب هذه الامور. لا انا استنى لك بعد الاتصال.
اتفضل
معايا الاستاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك وبالضيف الكريم.
ربنا يبارك فيك يا فندم. اتفضل.
الله يخليك وحلقه رائعه الصراحه يعني.
الله يعزك ويبارك فيك.
ربنا يخليك. والله بس استفسار بعد اذن حضرتك.
اتفضل. طب لو سمحت بسيط اعلى شويه.
بعض المقولات كانت بتقول ان هو يعني طب الترس اذا كان يعني ربنا سبحانه وتعالى حفظ القران.
نعم.
وده كلام من يعني هما بيرددوه. طب ليه ما حفظش الانجيل او التوراه؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني برضو حضرتك بالنسبة برضو لبني إسرائيل، هل كل الكلام اللي هو محرف بمعنى إن الكتاب كله محرف، ولا في جزء صحيح وجزء محرف؟
جميل.
يعني هل مثلا في بعض الأحكام، لأن احنا مثلا بنشوف في حاجات موجودة في القرآن زي مثلا تحريم الزنا أو الكلام ده كله، فهل جزء محرف وجزء هم حرفوه على مر السنين، ولا هو كل الكتاب اللي هم حرفوه كله غلط؟
على العموم دكتور يعني ان كان جاوب على هذه الامور قبل ذلك، لكن ان شاء الله احنا هنجاوب مره ثانيه على هذا.
معلش انا اسف، انا
تحت امرك، احنا يعني احنا سعداء باتصالك.
انا بستمتع بحضراتكم جدا والله،
ربنا يبارك فيك يا فندم، وشكرا جدا على الاتصال.
شكرا.
هو القران في ايه يمكن الاسماء تماما يعني ذكر انه اوكل مهمه حفظ القران الانجيل او التوراه الى الاحبار بما استحفظوا عليه
من كتاب
فربنا أوكل إليهم مهمة
إلى البشر فلم يحفظوا
فأضاعوا. لذلك إحنا يا أخ مصطفى أنا بحمد ربنا أنه لم يوكل حفظ القرآن لأي واحد مننا. فقال إيه؟ إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا لو لحفظ.
ما جاتش الفقرة دي أو معنى الآية دي ما جاش لا في القرآن، في القرآن فيما يخص التوراة أو الإنجيل، وإنما قال بما استحفظوا على يحكوا بها النبيون والأحبار والرهبان بما استحفظوا عليه من كتاب الله.
لا.
يبقى عهد إلى الأحبار والرهبان إن هم يحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه. ما فيش فقرة في التوراة أو في الإنجيل بتقول إن ربنا أو إلههم هيحفظ هذا الكتاب.
لا.
خلاص؟ وعندنا احنا طبعا آية بتقول إن ربنا تكفل بحفظ القرآن، ويقول الحمد لله إن هو لم يوكل حفظ.
يعني حضرتك ذكرت الان عشان خاطر مصطفى يعرف ان الامر الاول ان
ربنا
اوكل البشر في الحفظ بالنسبه للتوراه والانجيل
فلم يحفظوها،
اما بالنسبه للقران فكان الحفظ من عند الله. ايضا في زياده خفاء دكتور ممكن لو تسمح لي اقولها برضو لحضرتك تعلق عليها ان شئت، ان عاوزين نقول ايضا بان هذه الشرائع ده دلاله ان هذه الشرائع سواء كانت اليهوديه او النصرانيه شرائع مؤقته لقوم مؤقتين، اما شريعه الاسلام لانها باقيه يبقى الامر مستمر فلابد يكون الحفظ ايضا معاه مستمر.
الجزئيه الثانيه بيقول هل كل الكتاب لا احنا قلنا ايه، وانا قلت حتى ما اتكلمت على الوصايا العشر قلت من بقايا الوحي الالهي، لكن
علشان مصطفى برضه ممكن نوضح الوصايا العشر سريعا.
الوصايا لا تسرق لا تقتل لا تزني لا تعبد الى غير لا تشتهي امراه جارك ولا بهمت ولا الى اخره، كلها اخلاقيات موجوده في سوره اواخر سوره
الألواح. هذه التي نزلت على سيدنا موسى في الالواح.
نعم. وفي اشياء كثير الحاجات اللي احنا بنقولها ديت، لكن يعني هذا الكتاب الذي بين ايدينا فيه بقايا وحي صادق وفيه ما تم تحريفه، لكن بقايا الوحي يا اخ مصطفى لا يوجد ما يفيد انها بنفس النص الذي نزلت به على موسى عليه السلام. ده الفرق بينها وبين القرآن، ان القرآن محفوظ بلفظه ومعناه.
نعم.
اذا كان هناك اشياء لم تحرف في التوراة في العهد القديم او في الانجيل فهي لا ليس لدي دليل انها باقية بنفس نصها الذي نزل على موسى عليه السلام او عيسى عليه السلام.
يعني ممكن تكون حرفت اللفظ وان كانت حتى باقيه في المعنى.
نعم.
نعم.
ولذلك برضو يعني اعقب لك علينا بالكاذب اللي هنتكلم عليه. ان الانبياء بيتهموهم الكاذب، الانبياء يتنبؤون بالكاذب والكهنه تحكم على ايديهم برضو بالايه بالكاذب.
تمام.
وشعبي هكذا احب، وشعب راضي على هذا الكلام. اسمع بقى تحريف الشريعة نفسها أو الكذب في الشريعة نفسها. أيضا في إرمية 8:8 كيف تقولون، إرمية بيقول لشعبه كيف تقولون نحن حكماء
نعم
وشريعة الرب معنا، إزاي تقولوا إحنا حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا ده كلام إرمية مش كلام الشيخ محمد، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب.
حولها قلم الكتبة الكاذب.
يبقى الشريعة إزاي تقولوا إحنا حكماء وشريعة الرب معانا، والكتبة بتوعكم حولوا شريعة الكتبة الكذابين حولوا شريعة الرب. مش انا اللي بقول كده؟ يبقى بعد كده اقول ازاي ان ده يطلع واحد من الاخوة المؤمنين بهذا الكتاب يقول لي ده كلام الرب ولا مبدل لكلماته بالنص؟ قالوا لي كده حاضر، لا مبدل لكلماته، وربنا هنا بيقول لي دول كذابين وانهم حرفوا الشريعة. اقولها تاني، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا انه الى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. يبقى في حاجتين حولت للكذب، ومين اللي حولها؟ اللي كتبوها. يبقى مش ده كلام الرب، ده كلام الكتبة. خلاص كلام الكتبة. عشان كده انت بتقول لي سألتني السؤال ده اكثر من مره، معرفش مش مقتنع انت ولا بيبقى اللي
لا لا والله
لا بس بتقول لي أمر... ليه خلوا الكلام ده فيها وتكفي ان مش هو ده اللي منزل، ده اللي كتب كتب كده.
ما هو انا بتكلم بالفطره العاديه بتاعت الراجل الشرعي العادي خالص، يعني ان الامر ده انا يعني ازاي اثبت على نفسي او اثبت على اجدادي او ابائي بان كان امرهم متعلق بامر الكذب والخيانه والخداع الى هذه الى غير ذلك من هذه الصفات الدنيه. انا كبشر عادي ما ارضاش كده على نفسي ولا على من ينتسب لي في السابق او في الحاضر. ازاي هم يرضوا على انبيائهم وملوكهم بهذا الكلام؟
احنا نقول الجزء منه لا يعتبرونه عيبا، لا يعتبرونه كاذبا، لا يعتبرونه خيانه، لا يعتبرونه كذب.
حتى التعليق دكتور مش مفهوم. يعني حضرتك ذكرت قصه يعقوب في موضوع البركه وتقديم فلان وتاخير فلان اللي هو عيسى، يعني كلام مش مفهوم. ويمكن اذكرك بكلمه
حضرتك،
حضرتك ذكرت لي كلمه، لا انا حتى يعني حتى اخويا بعض الجماعه اللي موجود معنا في الكنترول بيقولوا ما احناش فاهمين، مش فاهمين الامر ده. فانا بتذكر كلمه انت حضرتك قلتها لي زمان في بدايه هذا البرنامج لما تكلمت عن بعض القصص التعليه اللي انا ما فهمتهاش. فانت حضرتك قلت لي كلمه انا حافظها كويس قوي، قلت هم عاوزين يوصلوا لدي ان اللي يقرا ما يفهمش عشان ما يدورش،
عشان ما يدورش، عشان يبقى فيه حاجه معينه. يبقى الذي يملك التفسير مش زي عندنا كل واحد النهارده بيطلع يفتي ويفسر في التلفزيونات، صح؟ يبقى ده قصر مقصور على ايه؟
الحكمات.
مجموعه معينه تاخد منهم الدين، مجموعه معينه تفهم منهم الشريعه، مجموعه تفهم من تفسير الكتاب. واي حاجه انا بقول هم فسروها ازاي بقولها من خلال كتبهم. انا عايز اضرب لك مثال تاني من وانا طفل صغير. انا فاكر سالت استاذ كان بيدينا التاريخ والجغرافيا، انا زي اذكر اسمه، كان اسمه الاستاذ نجيب بخايل في الصعيد عندنا. انا بساله بسذاجه براءه، يعني ايه ان المسيح ابن الله؟ فتوهني وانا عيل صغير، تهت مش فاهم. لما كبرنا وسالنا السؤال ده بقى لزملائنا وقالوا لنا كلام توهنا، وغير اللي قاله لي استاذي من 30 40 سنه.
لا
واخد بالك؟ فهم نفسهم امام بعض النصوص لا يفهمون تاويلها، لذلك يعني بيبقى عندهم تعليمات كنسيه كهنوتيه الى اخره، ان انت ما تدخلش في جدل في قضايا، خليك ركز على ايه؟ الحاجات الاخلاقيه.
يعني التوهان في اثناء هذه الاسفار مقصود.
مقصود.
اتلقى هذا الاتصال واعود اليك مره اخرى. استاذ طارق السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله.
جزاكم الله خير على الحلقات الجميله دي.
ربنا يبارك فيك
دكتور محمد.
الله يبارك.
يا ريت حضرتك يعني الواحد يعني فعلا يعني يكون في حلقات مهمه جدا. انا بس عايز اتكلم في نقطه ايه، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني هو لا تصدقوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
تمام.
فلا تصدقوهم لانهم يعني قد يكون من هذا الكلام من الكلام المحرف الذي قال الله فيه، يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا تكذبوهم، قد يكون هذا كما قال الدكتور من بقايا الوحي اللي هو كان برضه بعض الصحابه زي عمر بن الخطاب احيانا يستانس بكعب الاحبار ويكون في اخبار، لان التوراه كما قال الله سبحانه وتعالى كان فيها تفصيل لكل شيء، وكان فيه عندهم بعض من الاخبار ومن بقايا الوحي اللي احنا احيانا عندما نسمعها نستانس لانها تصدق او تصدق ما عندنا من البينات وما عندنا من الكتاب والسنه. انما انا بس في نقطه مهمه يا ريت الدكتور يعني خصوصا في المرحله اللي احنا فيها دي، انا قرات في التوراه وصف رهيب جدا لحاكم مصر، حاكم سيحكم مصر، هيفسد في مصر كل شيء وهيقعد فتره طويله. فهل هو فعلا محمد حسني مبارك؟ وذكر برضه في التوراة ان الحاكم الذي سيليه من ضمن صفاته ان هو يكون محاميا عن الشعب، فهل هو يعني هذه الصفة اللي هو الحاكم القادم؟ لان واضح جدا من في هذا الخبر ان الحاكم القادم لمصر سيكون رجل صالح، فهل في موجود دكتور؟
طيب قرأت الكلام ده في اي الاسفار استاذ طارق؟
نعم.
هل قرأت الكتابة في كتاب العهد القديم، هذا الكلام في كتاب العهد القديم، أم سمعته من الفضائيات أو بعض النشاطات الموجودة على
النصوص واضحة؟ أنا بس عايز أسأل الدكتور.
طب في نص تحديد حضرتك قالت ممكن تقوله لي؟
في نصوص ممكن إن أنا أجيبها لكم بالنص يعني، بس أنا عايز
أتكلم بالنص. طيب. أنا أقرأها يا أستاذ.
طيب الدكتور على فكرة محمد جلاء إدريس ليه بعض مقالات بتتكلم عن الثورة المصرية وعلاقتها ببعض الأمور المتعلقة باليهودية، فممكن تضيف لنا لو كان هذا الكلام على حد كلام حضرتك يمشي على السياق الحلقة القادمة أو بعد الحلقة، ممكن لو تذكر هذه النصوص لنا، ودكتور لو كان هذا الأمر يتكلم.
طيب خلاص ماشي إن شاء الله. أنا ظنيت يعني إن الدكتور يعني قد يكون مثلا عنده علم أكبر في هذا المجال أو في هذه النقطة، ونستعين بعلمه، لأن الموجود حالات برضو في موقع الفتن والملاحم وأشراف الساعة باب النبوءات، في أخ من العلماء يعني من طلبة العلم يعني كاتب مقالة.
خلاص أنا باخد وعد من الدكتور بعد إذن حضرتك يعني إن شاء الله في الحلقة القادمة إذا كان في هذا الأمر، لأن الدكتور محمد جلاء إدريس متخصص في الشؤون الإسرائيلية بصفة عامة، أستاذ في الدراسات العبرية، وكانت دراساته في إنجلترا على إيد أساتذة من الحاخامات في هذا الباب وفي غيره من الأبواب المتعلقة باليهودية، فالدكتور متخصص جدا في هذا الباب، ولو في أكيد بعض النصوص التي تؤكد على كلامك الدكتور هيجيبها ويبين ما فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
عموما أنا لم أقرأ أي نص يعني،
لأن احنا هو أنا مع طارق
أنا معي حتى الآن، يمكن لو قال هو النص كنت هفتح على طول وأشوف النص، لا يعني لم يمر علي على الإطلاق.
هو على طارق أو يكون معذور في بعض
الأمور، ربما قد يكون يقصد في ربما، إلا إذا يعني أرجو أن يفيدنا يعني نستفيد يعني لا ندعي العلم في لا. كل شيء، لكن لا. إذا كان فعلا النص في الكتاب المقدس يقوله لنا ونشوف إيه المقصود به، لكن أنا يعني أخشى أن هو يقصد ربما نص في البروتوكولات أو إلى آخره.
جميل.
لأن في ناس أنا يا أخي حول لي مقال علمي لأستاذ أو يعني دكتور في إحدى الكليات لكي أحكمه ويتكلم عن البروتوكولات على أنها من الكتب أو أحد الكتب المقدسة عند اليهود.
يا
أقول لي دكتور في جامعة وبيدرس لأبنائنا
يعتقد بأن البروتوكولات
البروتوكولات اللي هي ترجع ل 1905 إنها من الكتب المقدسة، يعني بيتكلم عن التوراة والتلمود، عنوان البحث كتب اليهود المقدسة، فبيتكلم عن التوراة والتلمود والبروتوكولات.
على العموم احنا مش هنتعجل هذا الامر، وحضرتك ذكرت لفتة جميله جدا،
اما لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فهذا احنا تناولته بالتفصيل عند الحديث عن الاسرائيليات، وهذا يعني فيه تاويلات كثيره في شرحها العلماء ليست على اطلاقها، يعني حددوها لا تصدقوهم في ايه ولا تكذبوهم في ايه.
نعم.
فليس الباب مفتوح على مصراعيه ان احنا لا نصدقهم ولا نكذبهم، يبقى اسمع الضلاله واسكت. وأنا لو فهمت الحديث بهذا المفهوم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
وعندنا حديث آخر حديثه عن بني إسرائيل
أيضا، هذا فيه كلام
ولا حرج في الأمور الثابتة عندنا،
مش فيه كلام في الحديث نفسه، لا
نعم.
له في مفهوم الحديث.
تمام.
يعني أنا فهمته غير اللي فهمه الشيخ الذهبي رحمة الله عليه.
نعم.
أنا فهمته غير يعني زي اللي أنا وأنت دلوقتي بنعمل إيه، إحنا بنتحدث عن مين؟
عن اليهود،
عن بني إسرائيل.
نعم.
فلا حرج علي. صح ولا لا؟
تمام.
يعني مش محرم، مش ممنوع انك تتحدث عنهم.
نعم.
ان مش حدث عنهم يعني انقل عنهم الاخبار. اختم بس الكذب، ان عندي فقره يا استاذ معلش مهمه، بيقول لك ان طبعا هنا غير الانبياء يتنبؤون بالكذب، انا عندي الرب نفسه بيقول لك ان هو القى الكذب في افواه 400 نبي.
القى
الكذب، جعل الرب روح كذب، روح كذابة في أفواه 400 نبي، ده في سفر الملوك الأول 22 3 2.
العجيب يا دكتور لو وقفنا مع كل فقرة من هذه الفقرات هتحتاج مننا حلقات طويلة، لكن للأسف وقت الحلقة انتهى.
عموما معلش تحتاج مما تحتاج اللي عاملينه فينا يخلونا نقعد لهم أسبوع واثنين وسنة واثنين لغاية نفهم.
صحيح
يعني يستاهلوا، حقيقي يستاهلوا ان احنا يعني مش بقول نضيع من وقتنا، لا احنا نخصص من وقتنا اسابيع وشهور وسنين علشان نفهم، مش خسارة فيهم والله.
وهو ده اللي عاوز انا الحلقه بيه مع فضيله الدكتور محمد جلاء ادريس، ان احنا ما عندناش مانع ولا عندنا اي يعني شيء يحول بيننا وبين معرفه من نقاتل ومن نعادي، لان هم اكيد جدا عارفين عن كتير كتير كتير، وفي الوقت نفسه ان احنا ما نعرفش عنهم الا القليل جدا جدا جدا. الحلقة القادمة بإذن الله نسترسل في الكلام عن هذه الأخلاق الموجودة في التوراة، نتكلم عن الخداع، عن الجبن زي ما أم علاء قالت، عن الحماقة والغباء، عن العناد، عن العداء والخصام، عن غيرها من الأخلاق التي ذكرتها أسفار العهد القديم متأصلة فيهم، وذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة يوم السبت القادم بإذن الله قبل هذا الموعد بساعة. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكر الله لك. والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لمواقف التاريخ فضلا تقرؤون.